بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد
وعلى
محمد.
قلنا المقام الرابع من مقامات البحث عن اللطف هو البحث عن الاعتراضات على وجوب اللطف، حيث أن ذكرنا أنه عمدة الدليل على وجوب اللطف حكم العقل بأن بتركه يستلزم شو نقض الغرض. شو به هذا؟
ما
هذا الابتسام هو مبتسم دائما، يكون أتى ملك قرقره أو شيء معي على كل حال زكزكه على كل حال. مسألة فإذا كان الدليل على وجوب اللطف عبارة عن أن تركه يستلزم نقض الغرض أو أن تركه يستلزم الإغراء بالقبيح، وقلنا أن الحديث عن اللطف المقرب. هذا الدليل المطروح في كلمات الإمامية والعدلية مطلقا بشكل عام، هذا قد وجه باعتراضات كثيرة جدا، اعتراضات مأثورة متناقلة في كتب المتكلمين، وبعضها اعتراضات جديدة اللي هو اعتراض واحد أهمها يعني، باقي بصير خطابات يعني واقعا. لكن في اعتراض انصافا، اعتراض مهم لابد من ذكره، ذكر في بعض كتب المعاصرين على اللطف، لابد من التعرض له لأنه اعتراض مهم جدا انصافا. لكن نحن عندما نتعرض للاعتراضات على اللطف سواء أكانت نقدية أم حلية، غالب الإشكالات هي نقدية مو حلية، سواء كانت إشكالات المتعرض لها سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى هي ستة، سواء كانت نقدية أو حلية نحن نتعرض إلى الإشكالات التي تقبل أصل أن الحسن والقبح من الأمور العقلية، ولا لا نزاع لنا ولا خطاب لنا مع من ينكر أن الحسن والقبح من الأمور العقلية. فأن من يقول بأن العقل غير قادر على إدراك الحسن والقبح ومشاكل هذه الأمور، وأن الحسن ما حسنه الشارع والقبيح ما قبعه الشارع، ولا يجب على الله شيء، فيمكن له أن يدخل الأنبياء النار ويدخل المؤمنين النار ويدخل الكفار الجنة وإبليس معهم، يجعله أقرب المقربين ويقول هذا حسن لأن الله تعالى فعله، من يقول بإمكان هذه الأمور ما لنا خطاب معه، ليس لنا خطاب معه حتى نتكلم. لذلك حتى عبد الجبار المعتزلي عندما تعرض لهذه المسألة فقال هناك بشرح أصول الخمسة صفحة 351-352، اعلم أن المخالف في هذه المسألة هم هؤلاء المجبرة يعني المنكرين الحسن والقبح العقليين. وبشر بن المعتمر هذا واحد من المعتزلة وأصحابه من البغداديين، وأن كان لا يتحقق الخلاف مع المجبرة، يعني أصلا ما في خلاف بينهم وبين المجبرة في هذه المسألة، لأن اللطف إن كان لا يرجع به إلا إلى ما اختار المرء عنده فعلا أو تركا أو يكون أقرب عند اختياره، والقوم قد أبطلوا القول بالاختيار رأسا. بيقول لك إذا كانت اللطف لتأكيد على اختيار العبد هم أنكروا الاختيار، شو النزاع معهم؟ على أنه برجع بيقول وأيضا فإن اللطف إذا كنا لا نوجبه إلا لأنه زيادة في التمكين المكلف أو إزاحة علته، والقوم يجوزون على الله التكليف ما لا يطاق. شو فرق عندهم يعني؟ لم يكن لمكالمتهم في هذه المسألة وجه، ما له علاقة، مش نقاش يكون مبنائي، ينبغي أن يكون نقاش ماذا؟ فقط بنائي، نتعرض للإشكالات التي على هذا بناء على أن العقل يدرك الحسن والقبح العقليين يعني. الماتن بعبارته أشار إلى إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول مشار إليه في كلمة، طبعا الماتن أشار إليها بقوله ووجوه القبح منتفية والكافر لا يخلو من لطف والإخبار بالسعادة والشقاء وليس مفسدة. الإشكال الأول هو عبارة عن أنه حتى يحكم بأن الشيء يجب فعله لابد من شيئين، أن يكون فيه مقتضي الحسن وعدم المانع من القبح، يعني أن يكون حتى يكون الشيء واجب لابد أن يكون فيه مصلحة وهو غير شو، ولم يرد عليه مانع من مفسدة تمنع من الإتيان بهذه من إيجاب أو الحكم بلزوم الإتيان بهذه المصلحة. كثير من الأمور في الحياة قد واحد يتصور فيها المصلحة، مثل مثلا تتصور أن هناك مصلحة بأن يكون مثلا أن تأكل طعاما معينا، لكن باعتبار أنه مثلا هذا قد يؤذيك ومشاكل ذلك فيه مفسدة، تشعر فيه مفسدة أنه آخر الليل الساعة 12 ليلة تتأذى ولا تنام ومشاكل ذلك، تتصور فيه مفسدة، فشو تسوي في المقام؟ تمتنع عن المصلحة. فليس مجرد إبراز مصلحة في اللطف يقتضي وجوبه، بل لابد أن تبرز لنا أن في اللطف مصلحة ولا يوجد فيه أي مفسدة، على أنه أنتم لم تبرزوا لنا في عباراتكم كما ذكر الرازي في الأربعين في أصول الدين أنكم ما ذكرتم ما بينتم لنا إلا أن في اللطف مصلحة، أما أن اللطف ما فيه أي مفسدة من المفاسد مطلقا من أين ذكرتم من أين أثبتموها؟ يعني لم يكن في دليلكم المذكور في العبارات السابقة أن اللطف ليس فيه أي جهة من جهات المفسدة، بل غاية ما أثبتتم أن اللطف فيه مصلحة، والمصلحة وحدها غير كافية لإثبات وجوب الفعل. صح الإشكال؟ لذلك هو بيقول فلما لا يجوز، الرازي يقول فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي يجيبه أهل العدل مجتملا على جهة القبح لا نعلمها فلا يكون واجبا. هذا الذي أجاب عنه الماتر رحمة الله تعالى عليه بقوله ووجوه القبح منتفية، ووجوه القبح منتفية، وبيانه كما أشار العلامة الشارح رحمة الله تعالى عليه أن وجوه القبح منتفية لأنه نحن نعرف ما هي وجوه القبح، فأن نحن صلى الله سبحانه وتعالى إما القبح ندركه بالعقل أو أن الله تعالى نهانا عنه. أما دعوة أن هناك قبيح لا نعلمه من أين هذا؟ ما القبيح؟ إما أن الله تعالى أمرنا به نهانا عنه، وأما أن العقل يدركه بالاستقلال، ونحن نعلم أنه لا شيء من هذه القبائح، إما القبائح التي يدركها العقل أو القبائح التي نهانا عنها الشارع، ليست موجودة في اللطف. فنحن ما فقط أثبتنا أن هناك مصلحة ومقتضي، أيضا أثبتنا عدم وجود أي مانع، باعتبار أنه لا يوجد في اللطف أي مانع من الموانع، لا يوجد فيه أي قبح من القبائح لا العقلية ولا القبائح الشرعية. واضح إن شاء الله جوابه. لذلك هو ما بيعبر، هو بيقول له وجوه القبح محصورة معلومة لأن كلفنا بتركها، لأن كلفنا، هذه عبارته مش في الكتاب، عبارته بمعارج الفهم، لأن كلفنا بتركها، فلو لم تكن معلومة لزال التكليف بما لزم التكليف ما لا يطاق، ولا شيء من تلك التكاليف من تلك الجهات حاصل هنا. طبعا ما أدري أنه فعلا ممكن كان أصحابنا الإمامية أن يجيبوا بجواب آخر عن هذا الإشكال. واضح جوابهم ما هو؟ ها؟ ما واضح جوابهم؟ أنت عم بتقوله أن ها؟
إشكال صحيح جدا.
وهو بعض الأحيان سخافة الأشكال أصعب ما تجيب على الأشكال السخيفة بعد. إذا كانت ماذا؟ متى يجب الفعل؟ إذا كان فيه مصلحة ما في أي مفسدة مزاحمة لهذه المصلحة، حتى ولا إذا كان في مفسدة لابد أن توازن بين المصلحة والمفسدة حتى تحكم بأنه إما تحكم باللزوم أو تحكم بعدم اللزوم. فحتى يكون الفعل واجب الفعل مثل الخمر أنه فيه منفعة للناس لكن مثلا إثمه أكبر من منفعته، فحتى يحكم بلزوم شرب الخمر أو بحسن شرب الخمر لابد أن لا يكون فيه أي مفسدة، لكن فيه مفاسد أن لم يحكم بحسن، وإن كان نفس الخمر فيه مصلحة ما، ما ندري وش هي، بس فيه مصلحة ما ولو بلحاظ مثلا ما يقال بأن بلحاظ أنه يجيب مالا تكسبا. شاء كل حال فيه مصلحة من جهة وفيه مفسدة من جهة أخرى، مفسدة غلبت على المصلحة فلن نحكم بوجوب الخمر بل حكمنا بحرمته. ليش؟ لأنه لا يكفي وجود مصلحة في فعل الحكم بحسنه أو وجوبه، بل لابد أن لا يكون مشتمل على مفسدة مزاحمة. أنتم غاية ما بينتموه في الدليل أن ماذا؟ أن اللطف ليس فيه إلا مصلحة، في اللطف مصلحة، ولم تذكروا عند تقرير الدليل أن في اللطف أن لا يوجد في اللطف مفسدة، فلعله فيه مفسدة ولا نعلمها وحينئذ لا يجب اللطف. كان الجواب عنهم ماذا؟ أن وجوه القبح منتفية، باعتبار أن وجوه القبح كلها نعرفها، إما هي قبائح عقلية أو هي قبائح لا يستقل العقل بإدراكها لكن يعلمنا إياها الشرع عن طريق نهيه، ونحن نظرنا في اللطف فلم نجد فيه أي وجه من وجوه القبح المذكورة لا بالعقل التي يدركها العقل ولا التي علمنا إياها الشرع. فنحن في الواقع لا نقول اللطف فيه مصلحة ولا نعلم المفسدة، لا، ونعلم بعدم المفسدة. نحن لا نستدل بعدم العلم بالمفسدة، نحن نستدل بشو؟ بالعلم بعدم المفسدة، لأن وجوه القبح محصورة معروفة، إما من هي مدركة بالعقل كالظلم، أو من هي عنها بالشرع مثلا مثل الإساءة أو بعض مرات بالإساءة أو الكذب ومشاكل ذلك التي قد لا يستقل العقل بإدراكها بأنها قبيحة، مثل بعض مرات بالكذب ما بيدرك العقل أنها قبيحة. مهكا؟ أنا بدي أقول نقطة أخرى، واضح جوابهم؟ أنا أريد أقول جواب، ممكن واحد يطرح جواب آخر في المقام على هذا الإشكال، يقول إذا كان الأمر، إذا كان نحن نتكلم عن بناء على الحسن والقبح العقليين، نحن بناءنا الآن على الحسن والقبح العقليين، لو كان هذا الاحتمال اللي عم بيذكره الرازي وارد لكان حينئذ ينبهد أصلا عود على ماذا؟ على أن العقل غير قادر على إدراك الحسن والقبح. نحن ما كان دليلنا نحن على وجوب اللطف أنه فيه مصلحة، كان دليلنا على وجوب اللطف أن في تركه ماذا؟ نقض الغرض، نقض الغرض لا أشكال أنه قبيح، ما كان نقد غاضي قبيح. فمن يريد أن يشكل على هذا الدليل كان ينبغي لماذا يقول في مقام الإشكال؟ يقول لا, لا يلزم نقد الغلط. أما أنك تشكل علينا وتقول لنا لعل هناك مفسدة, يعني شو يعني هناك مفسدة, هناك أمر دعا الله تعالى ليكون ناقضا لغرضه. شو السؤال؟ شو كان دليلنا على وجوب اللطف؟ تركه يستلزم نقد الغلط أو تركه يستلزم الإغراء بالقبيح والظلم؟ يعني هل تريد أن تقول لي بأنه لعل هناك شيئا دعا الله تعالى إلى نقض غرضه أو الظلم؟ هذا شو اسمه؟ هذا هذا ينبغي, هذا حينئذ بيدل على أنك أنت لست عقليا. بعبارة أخرى, لو كان هذا الاحتمال وارد, خب مثلا بعثة الأنبياء, نحن نقول بوجوب بعثة الأنبياء, حينئذ نقول ما الدليل على وجوب بعثة الأنبياء؟ لعل مثلا في بعثة الأنبياء مصدر ندركه كل شيء, العدل حسن لعله في العدل ووجه القبح ماذا لا ندركه, ما كل شيء يمكن لك أن ترد عليه, ترد عليه ماذا هذا الاحتمال؟ لماذا؟ لأنك أنت تدعي شو؟ لأنه هذا يدل على أنه أنت عندك شيء بأفقك. ما هو؟ أنك أنت تنكر حسن القبح العقليان, ولا من يؤمن بأن الحسن القبح العقليان لأن هذا تمام المناط في المقام, هذا تمام المناط في المقام, ولا يمكن أن يقول بأنه نقد الغلط قد يحسن أو الظلم قد أو قد يحسن في بعض الأحيان. فلا نحتاج أن نكون نعلم كل وجوه القبح, بيكفينا أن نعرف قبح الظلم أو قبح نقد الغرض, بيكفينا هذا المقدار. معرفتنا بقبح الظلم وقبح نقد الغرض كافيان بشو الحكم بأن الله تعالى لا ينقض غرض, كافيان لأن الله يترك اللطفة باعتبار أن في ترك اللطف ظلم أو نقد للغرض. والمولى الذي لا يستطيع إلا أن يكون ظالما, الأولى شو يسوي؟ أن يتنازل عن مولويته. يتقول لعل الله تعالى مضطر مثلا, عياذ بالله, لعل هذا المولى مضطر ان يكون شو ظالما, اتنازل عن مولويتك اشرف, لا يمكن لك ان تكون مولى ظالم.
على انه حتى الكبرى مثابته لعله
في الكبرى
انه لا بد في وجود شيء من وجود مصلحه وعدم
لا مسلمه هذه اذا كان في مصدر يكون واجبا
بعد اقل يكون في شيء سعد لدرك ان مصلحته اعظم فيوجبها وما
أكثر. نعم
الحاج غليس وما عنا فيه مفسدة من المار
لا الكلام عن مفسدة مزاحمة, مو الكلام عن مطلق مفسدة, ليس الكلام عن مطلق مفسدة, كلام عن مفسدة مزاحمة. مفسدة يعني تمنع من الوجوب, تمنع الميلاد من فعليته. هذا بالحاصل الإشكال في الإشكال الأول,
لعل الإشكال ناضج من عدم تسليمهم بالكبرى.
لا يبالي, أنا أقتنع بهذا, أنا مقتنع بهذا. خلنا نقرأ العبارة
باللطف, ان دليل اللطف عدم الاقرار القبيح,
او ان في تنقض الغرض, مش سالمين فيهم لعله هكا, بس ما ينبغي ان يصرف النقاش الى هناك, ما يصرف النقاش الى هنا. هذا النقاش ان شاء الله تعالى سوف تعرف انه لم يناقش فيه ولا واحد من هؤلاء. هذا النقاش انه لا يستلزم النقض الغرض ولا يستلزم الاغراء بالقبيح, هذا النقاش صدر من بعض المعاصرين, ولا هم ما احد منهم ناقش هذا النقاش. صفيات أغلبها نقود, هذه أغلبها نقود وتشكيكات, ما في إشكال واضح مهم جدا. شوف العبارة, قالوا اللطف إنما يجب إذا خلا من جهات المفسدة, لأن جهات المصلحة لا تكفي في الوجوب ما لم تنتفي الجهات المفسدة, فلما لا يجوز أن يكون اللطف الذي تجيبونه مشتملا على جهة قبح لا تعلمونه
ها؟ جهة قبح لا تعلمونها
لا تعلمون القبح يعني, فلا يكون واجبا. هو هذا محقق ومراجع النسخ حسب الفرد. وتقرير الجواب أن جهات القبح معلومة لنا لأن مكلفون بتركها, وليس هنا وجه قبيح. شفت العبارة, وليس هنا وجه قبح, وليس ذلك استدلالا بعدم العلم, بل هو ماذا نعلم بعدم على العلم بعدم وجود قبح, لأن أمور القبيحة معروفة إما معلومة عقلا أو معلمة شرعا. الإشكال الثاني, الإشكال الثاني أنه لو كان اللطف واجبا لكان عاما يشمل حتى الكافر, لو كان اللطف واجبا لكان اللطف ماذا عاما يشمل حتى الكافر, مع أنه نقطع بأن الكافر لا لطف بحقه. لماذا؟ يقولون لأن اللطف عبارة عما يحصل من بعده, يدعو إلى الفعل بحيث أنه يحصل الفعل, بحيث أن الملطوف فيه يحصل منه الفعل, يمتثل إلى الطاعة ويترك المعصية, مع أن الكافر لا إشكال بأنه تارك للطاعة ومرتكب للمعصية. فكيف تقولون بأن الكافر في حقه لطف وهو شو تارك للطاعة وفاعل المعصية, مع أن الله تعالى لطف به لأطاع ولطف به لما عصى. فعدم وقوع الطاعة من الكافر ووقوع العصيان منه أمارة على أن الكافر لا لطف بحقه، وإلا لو كان في لطف بحقه لكان شو، لكان مطيعا وغير عاصيا. هذا الإشكال أجاب عنه الماتن بقوله والكافر لا يخلو من لطف، والكافر لا يخلو من لطف، وبيانه أنه الكافر فيه لطف، والإشكال معكم بتفسيركم للطف أن ما استعقبته الطاعة أو استعقبه ترك المعصية. فإن قد ذكرنا أن اللطف العام ليس لطفا محصلا، بل اللطف العام هو اللطف المقرب الذي يجعل العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية. ولقد ذكرنا أن اللطف لا ينبغي أن يصل إلى حد الجاء والجبر، وإلا مجرد كون العبد أقرب إلى الطاعة لا يمنع من كون العبد مختارا في أفعاله. يبقى العبد حتى لو كان أقرب إلى الطاعة، مثل الآن مثلا بعض الأهل مثلا يأخذ ابنه يلبس ويسوي يحط وينظف وكذا ويأخذه على المدرسة، وآخر شيء يسوي الولد يهرب من المدرسة. جعلت كل شيء في المقام، كل الألطاف جعلتها، أعطيته مال وأعطيته شو اسمه ابتسامات وكذا وما أدري شو، جعلته وأخ وصلته لوين؟ على باب المدرسة. شو يسوي هذا الطفل؟ يهرب من المدرسة. مش ما صار؟ صار معه حسب الظاهر لشيء. أنا
سويت كل الألطاف المؤخرة على المدرسة، نظام التعليم فاسد ومتدني وسيء.
كل الألطاف الممكنة.
هذا أجبركم على الهروب. لم يرك يا جمال ولكن
على المدرسة. كل الألطاف الممكنة. كل الألطاف الممكنة أقلها. كل الألطاف الممكنة، ما كل الألطاف في الكون، كل الألطاف الممكنة. فعلت معه كل ما يمكن لك من ألطاف، ورغم ذلك ويش سوى؟ هرب. ظهر أنت كمان هربان من المدرسة كنت؟ من ذلك ثم هرب من المدرسة. ما في، مجرد فعل الألطاف لا يجعل ماذا؟ وقوع الطاعة أمرا قهريا. شوف العبارة، طبعا هذه العبارة والكافر لا يخلو من لطف، جعلها الشارح أنه يحتمل أن تكون جوابا على أحد إشكالين. هل الإشكال الأول ما قرأنا؟ سوف نذكر الإشكال الثاني بعد شوي. يقول الثانية أن الكافر إما أن يكلف مع وجود اللطف أو يكلف مع عدم وجود اللطف، والأول باطل. لماذا؟ لأنه لو كلف مع وجود اللطف لكان ينبغي أنه ماذا؟ يقع الطاعة، مع أنه لم تقع منه الطاعة فلا لطف، هذا خلف. والأول باطل، وإلا لم يكن لطفا، لأن معنى اللطف، شوف هذه المشكلة كلها هنا، وهو ما يحصل الملطوف فيه عنده، يعني عند اللطف. والثاني يعني إذا قلنا بأن الله تعالى لم يلطف به، إما أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه فيلزم تعجيز الله تعالى وهو باطل، أو مع وجود القدرة فيلزم الإخلال بالواجب. والجواب أن الإشكال عليكم بتفسيركم، نختار الشق الأول وتفسيركم خاطئ. أن اللطف ليس معناه هو ما حصل الملطوف فيه، فأن اللطف لطف في نفسه، سواء حصل الملطوف فيه أولى، بل كونه لطفا من حيث أنه يقرب إلى الملطوف فيه ويرجح وجوده على عدمه، وامتناع ترجيحه إنما يكون لمعارض أقوى وهو سوء اختيار المكلف، فيكون اللطف في حقه مرجوحا. هذا بالنسبة للتقرير الأول للإشكال. الآن يريد الماتن أن يشرح، أن يذكر ماذا؟ تقريرا آخر للإشكال. تقرير آخر للإشكال هو عبارة عن أنه اللطف هكذا، اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من مكلف أصلا، لأنه تعالى قادر على شو؟ كل شيء. فإذا قدر الله تعالى على اللطف لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية، لأنه تعالى يخل بواجب، لكن الكفر والمعاصي موجودة. وتحس المطلب شو هذا؟ بعبارة أخرى، لو كان الله تعالى يفعل كل لطف وكل ما يقرب العبادة، إذا كان ينبغي شو يصير؟ أن كل عبد تقع منه ماذا؟ الطاعة. سواء ما نتكلم على الكافر، عم نتكلم على الكافر والفاسق. إذا كان ينبغي كل إنسان يقع منه طاعة، يعني بيفعل كل الألطاف، كل شيء من الألطاف في المقام. وهذا مع أنه لو كان فعل كل أنواع الألطاف لوقت الطاعة، فبوقوع المعصية في الخارج وعلمنا بعدم وقوع كل الطاعات في الخارج، ندري بأنه ماذا؟ أن اللطف لم يفعله الله تعالى، وعدم فعل الله تعالى له أمر على عدم وجوبه. بعبارة واضحة نستدل بالبرهان الإني، نقول لو كان اللطف واجب، لو كان اللطف واجبا، نتعلم بالأخير المعاصي موجودة في الخارج، وجود المعاصي في الخارج معلول لأن الله تعالى لم يفعل الألطاف، عدم فعل الألطاف أمارة عدم وجوبها. وإلا لو الله تعالى فعل كل ما يقرب العبد إلى الطاعة، ليش ما بده يختار شل؟ لماذا لا يختار ال
بيأكد أن ليس كل الألطاف الله سبحانه وتعالى فعلها؟
لا، فقط لأن نقول لطف مش واجب، هذا إشكال، عم نقرر الإشكال نحن الآن، هذا يوجد لطف. نقول لو كان اللطف واجب لفعله الله تعالى، ولو فعل الله تعالى كل ما يقرب العبد من الطاعة لوقعت منه الطاعة، لكن هناك معصية فالله تعالى لم يفعل كل ما يقرب العبد من الطاعة، إذن لم اللطف لا يكون واجبا. بكفينا أن تقول أن هذا شيء واحد لطف ولم يفعله الله تعالى، حتى أنكر قولك ماذا؟ أن اللطف واجبون. الشارح وقت ما أراد أن يجيب عن هذا الإشكال ماذا قال؟ هكذا عبارته، يقول: إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف بالمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده. يعني هذا العبد إذا الله تعالى علم أن هذا المكلف يصلح عند اللطف فيجب إتيان لطف عليه، وأما إذا الله تعالى يعلم أن هذا المكلف حتى لو تلطفت به لن يطيعك، ليش بده فعل اللطف بحقك؟ والله فجعل أن اللطف مقيد وين؟ بخصوص من يعلم الله منه الطاعة. يقول: إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده، يعني هذا المكلف يصلح عند الإتيان عند جعل اللطف له، عندما فعل اللطف بحقه، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له سوى العلم المكلف به، فقط أنه بيعلمك بالتكليف، أما سائر الألطاف لا يفعلها بحقك. لماذا؟ لأنه أنت شو؟ لن تنصلح حالك إذا فعلت فيك اللطف. وضحت الفكرة؟ فالكافر يخلو من بعض الألطاف، والشو اسم الثاني الفاسق يخلو من بعض الألطاف، والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية، والكافر له هذا اللطف.
يعني مع التنزل حتى لو أن ليس له لطف
لا نمانع أن نقول أنه ليس له لطف، ليس لأن الله تعالى نقض غرضه، بل باعتبار أن الله تعالى يرى لغوية فعل هذا اللطف. ليش؟ لأن في هناك ألطاف عمل لابد أن تكون حاصلة للكافر، هي أصل تعليم التكليف والوعد والوعيد والثواب والعقاب وهالمسائل هذه مثلا، هذه أصلها واجب على كل حال. لكن عندنا شو مقدار من الألطاف؟ هنا إشكال الإشكال، يقول لو كان بلا كافر ترعى الفاسق، الفاسق انسى الكافر الآن، لأن هو المتن عبارته في عبارة الأولى فيها كلمة فاسق، والعبارة الثانية فيها كلمة الفاسق، بس عفوا كفر وبعبر هو كلمة المعاصي الموجودة، ما عبرش كلمة فاسق حتى يعني، بس هو تنفرض على الفاسق أنا وياك. هذا الفاسق الذي يرتكب المعاصي الله تعالى فعل بحق الألطاف أو لا؟ لو أن الله تعالى جعل له كل الألطاف، كل ما يقرب كل دقيقة مما يقربه إلى الطاعة، يجعل جنبه ملك، يجعل كذا، يحطه كذا وما أدري شو، يمنع كذا، لو فعل كل شيء بحقه من الألطاف لكان ينبغي صدور الطاعة منه. عدم صدور الطاعة منه يعني أن الله تعالى شو؟ لم يفعل هذا جواب، هذا الجواب الأول، يعني جانا الجواب الأول في المقام، بس عم بحكي عن كيف التفصيل. هذه نقطة جيدة، هذه النقطة الصحيحة يعني في الجواب، مو جواب الشارح. بس هو الشارح ماذا فعل بجوابه؟ أنكر أن يكون له لطف. شارح في مقام الجواب عن هذا الإشكال ماذا فعل؟ أنكر أن يكون في حق الكفار بعض الألطاف، قال هناك بعض الألطاف غير موجودة في حق الكفار. نحن نسلم أن هناك الكفار بعض الألطاف غير موجودة بحقهم، لكن تلك الألطاف الخاصة إنما العقل لا يدركها، مثل زدناهم هدى ومشاكل ذلك، وإلا دعوة بأن هذا يعني هل مجرد وقوع المعصية يعني أن الله لم يلطف به؟ من قال ذلك؟ ما نحن قلنا إذا أردت أن الله تعالى يفعل كل الألطاف حتى بعثة الملائكة ومشاكل هذه الأمور، ويظهر لك كل يوم الثاني يبعث لك جبرائيل وفرجك على النار وفرجك على الجنة، هذه ألطاف مقربة، كل يوم يفرجك على الجنة والنار، وكل يوم مثلا يبعث لك شخص يحاسبك ويقول لك قد رأيتك فعلت المعاصي وكذا، مو ألطاف مقربة هذه؟ بس يلزم منه الإلجاء، هذا يلزم منه الإلجاء، مو هيك؟ هو عم ينكر العموم، أقول هذا لا، نحن نقول أنه هذا يلزم منه الإلجاء. الله، نحن قلنا اللطف الواجب هو الذي لم يبلغ حد الإلجاء.
يعني إشكال عند الأنبياء الكفار عندهم الإلجاء، لأنه جبريل أطلع النبي على الجنة والنار في معراج.
شو علاقة؟ ما هذا أنا كلام عن ما
الاختيار رافع
الإلجاء بمعنى هذا. بمعنى أنه واحد كل ما أراد أن يرتكب شيئا كل شيء ممكن أن يقربه للفعل يأتي. مثلا أنت تريد مثلا من واحد أن يضربه بالقلم هاللحظة، في هذه اللحظة تريد منه أن يضربه بالقلم، فماذا تفعل؟ تأتي له بالأمر، تقول له أضربه بالقلم ولك ثواب كذا، وخذ هذا المال هلأ موجود لك، وإن لم تضربه رميتك في النار، وهذه حور عين حسان صفوات فرج عليها في المقام الآن. تعطيه كل شو، كل الألطاف المقربة في المقام، آخر شيء يفضل منه ماذا؟ الضرب طبعا. لما هذا مش حد، مش بحكم الإلجاء هذا، بحكم الإلجاء هذا. يعني شو أنا بعد مختار بعد لكن الأنبياء قد اختبروا قبل هذا، الحين نتكلم في مقام الاختبار. أما الاختبار لا، ما هكذا نفس صفياتي أقول حال هذا البحث، هذا البحث كل إشكالات عندك بالنسبة لعصمة الأنبياء نتعرض له هناك في بحث أنه تناسب بين العصمة والجبر، أنه كيف أن الواحد يكون معصوم ويكون مجبور مع أن العصمة من الله سبحانه وتعالى والإرادة التكوينية في حقه بغض النظر. بس نحن كلامنا في المسألة هنا هذا، أن الواحد كل ما بدأت تفعل فعل يبعث لك كل شيء مقربات حتى تفعل منك الفعل، هذا حينئذ مثل ذاك البحث قدم معنا أن الثواب منقطع. لماذا؟ لأنه لو كان كل ما واحد يرتكب فعل ويأتي معه العذاب مباشرة، حينئذ ما أحد يرتكب. مثل الآن ماذا تضع يدك بالنار؟ حتى لو كنت كافرا لا تضع يدك بالنار، لأنك تعرف أن العقاب ماذا؟ مباشر في المصير.
كأنه هو فعل فهم أن اللطف استتباع الطاعة من بعده مباشرة.
هذا الإشكال. شوف العبارة، ويمكن أن يكون ذلك جوابا عن سؤال آخر لهم وتقريره، أن اللطف لو كان واجبا لم تقع معصية من مكلف أصلا، لأنه تعالى قادر على كل شيء، فإذا قدر على اللطف لكل مكلف في كل فعل لم تقع معصية، لأنه تعالى لا يخل بالواجب. لكن الكفر والمعاصي، كلمة المعاصي إشارة إلى الفساق والله العالم موجودة. وتقرير الجواب أن نقول إنما يصح أن يقال يجب أن يلطف للمكلف إذا كان له لطف يصلح عنده، ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف لهم سوى العلم بالمكلف. استكلمت به حلوة تنقال مش هيك؟ سمحنا معنا اطلاع على النسخة الأصلية، بس كان ينبغي أن يقول سوى علم سوى العلم بالمكلف به، ها؟ أو لا موجودة عندك كلمة به؟ وين موجودة؟ أنت كاتبها؟ ما شاء الله. والثواب مع الطاعة والعقاب مع المعصية، والكافر ليس له، والكافر له هذا اللطف. الإشكال الثالث أنه مثل هذا كمان نقد. هذا الإشكال الثالث يقول أصحاب الإشكال الثالث،
بس هذا مع العبارة تود مع العبارة عادة هني ينحل الإشكال، أما إثبات نفس العبارة لا ينحل.
ما هو حتى هذه العبارة السابقة بيقول لك اللطف ليس معناه ما هو ما حصل الملطوف فيه، فإن اللطف لطف في نفسه سواء حصل الملطوف فيه أو لا. الإشكال الثالث هو عبارة عن نقد. هل هناك أن الله تعالى أخبر أن هناك ناس في هذه القياس هكذا، لو كان اللطف واجبا لما كان الله تعالى يفعل ما ينافيه، لكن الله تعالى ماذا فعل ما ينافيه، فاللطف ليس بواجب. لو كان اللطف واجبا لما الله تعالى فعل ما ينافيه، لكن هذه واضحة الملازمة، لأنه تقول اللطف واجب فما ينافي الواجب يكون حرام. لو كان اللطف واجبا أقله حرام عقلا، ولو من باب أنه ضد مش نهي ضع شرعي نهي عقل. لو كان اللطف واجبا لما شو لما فعل الله تعالى ما ينافيه، لكن الله تعالى فعل ما ينافيه، فإذا اللطف ليس بواجب. ماذا ما هو المنافي للطف؟ الإخبار بالجنة والنار، حيث أن الله تعالى بشر 10 في الجنة بالجنة، ما بشر 10 بالجنة، بشر 10 بالجنة. وهؤلاء طبعا عندما بشرهم بالجنة يعني ماذا؟ كأنه يقول لهم افعلوا ما شئتم، فأنا خلاص أنتم أخبرتم أنكم وين في الجنة، وأنذر وأوعد وأنذر شو ما نقول مقابل بشير نذير، وأنذر بس ما أدري فهمت بالله، وأنذر شو اسمه هذا أبا لهب وإبليس بأنهما في النار. نعم ما توعدهم، أخبرهم مو فقط توعدهم، يعني أخبرهم بأنه مقامكم في النار، يصل نارا ذات لهب. أخبرهم مش أنه فقط وعيد، أخبرهم أنت سوف تصل نارا ذات لهب وأمرأته حمالة الحطب. إذا في واحد واحد اللي هو يفهم يعني يقول شو هالآية هذه ما فيهاش تراك وفيهاش شو اسمه ما فيها سبك عجيب سخاف أبو شو دخل الحطب بأبو لهب وكذا وأنه هو سمع كلمة لهب وحطب يعني شو العلاقة ببعض أنه اسمه أبو لهب وحطب وما يفهم بعد أنه عم عظيم في بعض سخاف بعد واحد ما يحب واحد يعتبر حاله مفكر بس متى أنه ينتقد لا ينتقد يعني بغض النظر عن سخافة بعض البشر. إذن هي كانت ترمي الحطب في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله يعني ذلك ذكرت حمالة الحطب ومناسبة الحطب سيصل نارا ذات لهب واضحة إن شاء الله تعالى. سأل أكل حال بغض النظر نحن بدنا نقول في المقام الله تعالى أخبر أبا لهب بأنه في النار والله تعالى أخبر إبليس بأنه شو أنه في النار وحينئذ يكون إخباره بس واحد تخبره بأنك تدخل النار شو يصير بهذا الرجل فيأس وعبد وأنا بالنار بالنار يعني لماذا يطيع بعد ذلك إذا واحد مثلا إذا واحد قتل واحد يعد خلص حكمت على الدولة بالإعدام ثم أتى واحد ثاني بده يقتله بيقتله وما بيقتله بيقتله وإذا أتى الثالث بده يقتله وإذا أتى الشرطة كلها بيسلم نفسه بسهولة ولا بيقاتل الآخر إذا احتمل أن يهرب بيهرب بيهرب بيقول لك شو حيصير يا أما بموت يا أما بموت أصف أموت على كل حال يا أما بهرب وهيك يصير المنطق وهيك المنطق يعني هيك منطق الأمور بس واحد ها خربانة خربانة شو يعني شو صار شو سوى هنا يعني بعد بس واحد يصير عنده حالة اليأس ما شو بعد في بعد تفرق معه الأمور للحياة يعني أنه أزد وأنقص يعني بالنتيجة خربانة خربانة صارت في المقام فالله تعالى عندما أنذر أو أوعد مثلا أبا لهب بالنار فإذا أخبره بأنه أنت في النار فحينئذ كأنه سكد عليه باب شو باب التوبة مشاكل ذلك وأين يكون بعد أبا لهب أقرب إلى الطاعة بقوله أنت في النار يعني كيف واحد بتقول له أنت خلاص أنت في النار أخبرتك إخبارا قطعيا بأنك في النار وبعد ذلك تقول لي شو بأن الله تعالى قد قربه إلى الطاعة وكيف واحد تقول له أنت مبشر بالجنة مثل هؤلاء العشرة بشرهم الله تعالى بالجنة وحينئذ يقول بعد ذلك مثلا شو أنا أقربتكم إلى الطاعة ما أنت بس بشرتني بالجنة صرت أفعل ما شئت يعني أنا على كل حال في الجنة في الجنة مثل الأولاد وطلاب العلم الحمد لله مثل الأولاد وهالأيام صارت باعتبار لبعض المناسبات ما لنا علاقة فيها صاروا طلاب العلم بس تنتهي العام الدراسي وبطل في شو اسمه خلص الامتحان وكذا وما في حضور تسجيل حضور غياب رسمي في المقام بصير شو في ماذا التهاون والتساهل إن في التحصيل وإن في الحضور الحمد لله رب العالمين ما شايفين أنتم يعني ما أدري بل بعضهم يعتقد بأنه من حقه أن يغيب عن كل حصة ثلاث مرات من حقي هذا هذا حق موجود بالقانون من دون تبرير في أسخف من أجبعة
الشيخ على مثل ذلك الرواية تقول تولانا أهل البيت ثم فعل ما شاء بعد يسأل لهم قالوا فعل ما شاء من الخير ومن الأعمال الصالح ما كان قصدي أبشر بالذهب لنا معلق على القائم على طريق الاستقامة والاستراحة
الفرق أنه مو أخبروا أخبارا بكتيا مو أخبروا أخبارا معلقا فرق هكذا
لا
على كل حال الأجوبة 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 الماتن جوابه كان واضح يقول الماتن جوابه كثير واضح جدا وبنص العبارة والإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة السؤال ماذا لماذا أن الإخبار بالسعادة والشقاوة ليس مفسدة شو الدليل يعني تحتاج إلى بيان نحن أتينا ببيانين والشارع ونذكر بيان الشارح بعد ذلك البيان الأول أن الإخبار كما تفضل حضرتك أن الإخبار بالسعادة والشقاوة ليس إخبارا مطلقا بل هو إخبار مشروط بمراعاة الطاعة في الأول ومراعاة المعصية في الثانية وإلا فهو حينئذ محفز لأهل وهو عبارة عن تحفيز لأهل الطاعة على طاعتهم أن أبقوا على حالتكم تدخلون الجنة وذاك زجر له كأنه يقول له إن بقيت على حالتك فسوف تدخل النار وإلا من يقنط بالرحمة ربه إلا الضالون وروي عن أبي جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وآله عند عائشة ليلتها فقالت يا رسول الله لما تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال يا عائشة ألا أكون عبدا شافوه ورا بعض بالنتيجة. ثانيا أنه هذا الإخبار حتى لو افترضنا إخبار غير معلق، لكن عندنا نحن تعليق لبي في كل الأخبارات، هي تعليق على البداء، أن لله تعالى في كل شيء ماذا؟ البداء. وإذا أردتم أن تقرأوا القصص أقرأوا أهم شيء قصة ذاك المسمى بلعم بن باعورة، حيث ورد بحق واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شاء لو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، مش أخلدناه إلى الأرض وأخلد إلى الأرض، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. شو بعد يحكي بعد حسن العاقبة، بعد الله يرزقنا حسن العاقبة على كل حال، كمثل الكلب يعني هذا لأنه وقته اسمه أنا كنت وأنا كنت، شو الفائدة شو كنت أنت أنت الآن شو؟ هذه العبارات دائما تسمعها وتشوف واحد يقول لك إست تتكلم علي أنت وأن كنت وأتمنى كنت أنا أدافع عن كذا وأفعل كذا بغض النظر أي مذهب عن سياسة أو دين، يعني شو الفائدة وش كنت الفائدة ماذا أنت الآن يعني هذه أنا كنت شو تفيدك يعني تفيدك شيء أنا كنت شيء المهم أنت الآن شو؟ لا تسألني عما كنت عليه الآن شو أنت إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. هذه حسن العاقبة دائما الواحد يسألها من الله سبحانه وتعالى، اللي هي أصلا أكثر الآيات تنهى عن أن مكر الله تعالى عدو النظر لهذا المعنى، أنه ما واحد يأمن مكر الله تعالى، وعك تقول خلاص أنا كذا وما في أي مشكلة عندي، أمن مكر الله تعالى الجاهل الغافل السفيه الذي يأمن مكر الله سبحانه وتعالى. البيان الثاني، هذا البيان الثاني إذا معلق على البداء، البيان الأول الأخبار معلق، البيان الثاني إخبار مش معلق بمراعاة العمل الصالح لكن فيه البداء. البيان الثالث هو البيان العلامة الشارح في المقام، حيث قال بأنه الله تعالى عندما أخبر الجنة أيضا أعلمك بشو؟ بقبح المعصية. فإذا قرن الأخبار بالجنة ماذا؟ بقبح المعصية، بقبح المعصية، وهذا يمنع أن وهذا يمنع من صدق عنوان شو عنوان المفسد على الإخبار بالجنة، لأن الإخبار بالجنة مقرون بشو ببيان قبح المعصية. فهو مش مفسد، وهذا عبارته يعني واقعا بدو واحد يرد لأحد البيانات السابقة جيد، وإلا فيه مشكلة العبارة البيان. أما بالنسبة للإخبار بالنار، الإخبار بالنار بيقول إخبار إن كان بيقول إخبار مرة بيكون لواحد مثل أبو لهب، أبو لهب لا يؤمن بالنار، لا يؤمن لا بالجنة ولا بالنار، لا يؤمن بالله، لا يؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وآله، إذا كان لا يؤمن بهذه الأمور فإخباره كعدم إخباري عصيا. أما إذا كان مثل إبليس الذي كان يؤمن بأن الله تعالى سوف شو سوف يجعله في النار، ما هو شاف النار والله العالم، فإذا بيكون إصراره على بيكون شو اسمه لم يكن إخباره داعيا الإصرار على الكفر، لأن هذا إبليس يعلم أيضا أنه إذا ترك الإصرار على الكفر سوف شو سوف تنقص عقوبته، ولا إصراره على الكفر سوف شو تزيد عقوبته، فهو بلحاظ نفس العقوبة ثابتة على كل حال، لكن بلحاظ زيادة العقوبة منقصة العقوبة ما في مفسدة فيها من المسألة. على كل حال نحن أعتقد أن هذا البيان لابد من رده إلى أحد البيانات السابقة ولا محل إشكال هذا البيان نفسه. شوفوا العبارة يقول هكذا، أن الإخبار بأن المكلف من أهل الجنة أو من أهل النار مفسدة لأنه إغراء بالمعاصي وقد فعله تعالى وهو ينافي اللطفة، والجواب أن الإخبار بالجنة ليس إغراء مطلقا، لجواز أن يقترن به من الألطاف مثل آيات الوعيد مما يمتنع عنده من الإقدام على المعصية، وإذا انتفى كونه إغراء على هذا التقدير بطل قولهم أنه مفسد على الإطلاق. يعني هذه العبارة شو تفيد بالنتيجة؟ هو نفس إغراء ومش إغراء يعني. وأما الإخبار بالنار، شوف أنت بعض الكتب تنقل هالعبائر مثل ما هي يعني ما بتبينهاش، ما بتزيد لبيان، يعني بعض كتب المتكلمين الآخرين بينقل هالعبارة مثل ما هي من دون أن يبينوا شيء فيها، لهالدرجة كانت واضحة عندهم الأفكار من دون أن يشبه يعني كثيرة هذه المسألة بوجود كل الكلام أنه نفس العبارات تنقل، ما أدري شمار الله لاحظينها أو لا. وأما الأخبار لا وبس هكذا، تشوف بعض كتب الناس معاصرين يعني كاتب كتاب معروف جدا بلا ما نسميه ما أحب سميه أنا، كاتب كتاب معروف عباء ريب عينه ينقلها مثل ما هي من دون أن يبين عبارة أن أشرح شيئا يعني. وأما الإخبار بالنار فليس مفسدة لأن الإخبار وشفت واحد عم يدرس مرة كتاب فشو هذا فاتح هذا الكتاب ويقرأ منه كمان نفس الشيء بأنه لا إن كان للجاهل كأبي لهب انتفت المفسدة فيه لأنه لا يعلم صدق إخباره تعالى فلا يدعوه ذلك إلى الإصرار على الكفر، مبني على أن أبا لهب لم يكن يعتقد صدق النبي، لأنه من قال يعتقد صدق النبي أبا لهب يعني مو كان من الجاحدين. أنه كان من الجاحدين أو لا يعني؟ يعني كان يعلم صدق النبي، ليش مش يعلم صدق النبي؟ يعني من قبل أنه لا يعلم صدق النبي؟
أقول الأخبار بأن أهل النار يكون محفز له أصلا
لا عم بحكي عن العبارة عن هذه بس، أن أبا جهل لا يعلم صدق أخبار النبي، مين قال لا يعلم صدق أخبار تعالى؟ وإن كان عارفا كإبليس وإن لم يكن إخباره تعالى بعاقبته داعيا الإصرار على الكفر، لأنه يعلم أنه بإصراره عليه يزداد عقابه فلا يصير مغريا عليه. ها؟ لا مش مقتنع الجواب، لابد من إعادته لبيان آخر. أنا مقتنع بأنه لابد من إعادته لبيان البيان السابق، ذكرناه في بيانين السابقين، ولا مشكلة الجواب في المقام. الإشكال الخامس
انه معلق على
عبد الكبر، معلق على عبد الكبر في بدء هني بيان قريبين لبعض العباره. البدء
ما
يقبله
الخصم
60 سنه ما يقبله الخصم، شو النعراق شو النعراق انا يقبل ما يقبلهوش شو لما متوقفي حياتي على ان يقبلوه، على ان لو واحد فهم البدء ما هو يؤم البدء. الاشكال الخامس، الاشكال الخامس هو اشكال بعض اخر خلصنا بحث الكتاب عشر بالكتاب الاشياء. لا الخامس هذا نحن الثالث، الثاني هو اثنين. لك اشكال الخامس، وين اشكال الخامس؟ هلا انه لو وجب اللطف لكان في كل عصر النبي وفي كل بلد معصوم يامر بالمعروف ويدعو الى الحق، وكان حكام الاطراف كلهم مجتهدين مجتهدين متفقين، وأنتم لا تجيبونه على الله بل نجزم بعدمه فلا يكون واجبا عليه تعالى. طبعا هذا الإشكال كان يريده الأشاعرة على المعتزلة باعتبار أن المعتزلة ينكرون وجوب الإمامة، كانوا ينكرونه، فكان الإشكال هذا وارد بقوة على مين؟ على المعتزلة. أنتم تنكرون الإمامة واجبة فكيف تقولون بوجوب اللطف؟ جواب واضح إن شاء الله تعالى أن هذا ثابت عليهم. لكن الإشكالية نحن عندنا هون العبارة الثانية هي شو؟ أنه أحسن كان حكام الأطراف كلهم مجتهدين وما أدري شوف المقام العباء في المسألة. نحن نقول هذه موضوع مستضعفين هالمسائل كلها. نحن نقول الله تعالى يجب عليه اللطف بلا إشكال، لكن تسرية اللطف وأي شيء آخر إنما يكون بالأسباب العادية. لم تجري سيرة الله تعالى أو سنة الله تعالى على إيصال الأمور إلى الخارج بطريقة ماذا؟ إعجازية. ما في سنة هذه، لا توجد سنة، لا توجد سنة على إيصال. نعم بعد يكون في نبي حتى تجري شيء اسمه إعجاز.
كلامكم ينفع هني بالمقام إنه مو كل يدركه العقل أنه واجب.
لا فليفترض بأنه لابد أن يكون هناك في كل مكان النبي، بس مين قال بأنه ما هذا حفظ الأنبياء وجعله في كل مكان النبي وما هذه الأمور كلها في المقام؟ مين لا مين مش فقط مين قال بأن حفظهم لابد من حفظ؟ لا الإمام المهدي غيبة الإمام المهدي الآن، مين قال بأن يجب على الله تعالى أن يحفظه بطريق غيبي؟ تصور الإمام المهدي يبقى ألف سنة موجود حي ومرزوق بين الناس مثلا وما يستطيع أن يفعل شيء، ولكن ما يستطيع أحد أن يقتله، شو يتعامل معه الناس؟ يتعامل معه الناس بمثل شوق وما أدري شو، ولا يتعاملوا معه بطريقة أخرى مثل مثلا أن كل واحد بيشوف شغلة أول مرة بيحبها كثير بعدين
تعود
عليه. حتى قال أمير، حتى أولوي أن أمير مين قال اللهم لقد بللتهم على كل حال نحن نريد أن نقول بأنه دليل اللطف لا يغير من واقع أن تبليغ الدين والإرشاد إنما يكون بالأسباب العادية، وإلا فخرق العادة باستمرار يقتضي الإلجاء. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الإمامة ما يفيد، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في بحث الإيلام ما يفيد عندما نتكلم عن أسباب الإيلام، وأن الله تعالى عندما ترمي طفلا مظلوما عمر رضيع ترميه بالنار، الله تعالى يمكن له أن يمنع إحراقه بالنار أو لا؟ ليش ما يمنعه؟ ليش ما يمنع؟ سوف يأتي إن شاء الله تعالى. الإشكال السادس هو الإشكال المهم، نقرأ عبائر إشكال موجود بكلمات تفتزاني وغيره. هذا إشكال الخامس موجود بشرح المواقف جزء الثامن 196 وشرح المقاصد الجزء الرابع 323. هذا الإشكال موجود في كلماتهم. هنا عادة نقد على المعتزلة وما عن حق أن يبي شيء منه المعتزلة، يعني أنتم أنكرتم الإمامة، قلتم بأن اللطف واجب وعساس، وقلتم بوجوب بعثة الأنبياء، لكن وقفتم على شو؟ على بعثة الأئمة. ليش؟ شو النقطة العلمية يعني؟ الإشكال السادس أن الذي يحتاج إليه حجية التكليف وبه يحصل غرض المولى هو تمكين المكلف وإعلام المكلف وإعلامه وتمكين المكلف وإعلامه المكلف ليتمكن من الامتثال، ولا يعتبر أزيد من ذلك شيء أصلا. فلو لم يفعل المكلف لطفا بالمأمور وترك الامتثال كان عاصيا مستحقا للعقاب. ولم يكن الآمر ناقضا لغرضه وهادما لهدفه، فإن غرضه لم يتعلق غرض المولى لم يتعلق بإيجاد الطاعة كيفما اتفقوا بأي سبيل كان، وإلا لوقع الجبر. بل الله تعالى أراد منك الطاعة باختيارك. بعبارة أوضح في المقام، أنتم عندما قلتم اللطف ما يتوقف عليه غرض المكلف، مش أنتم قلتم هكذا؟ عبارتكم كانت اللطف مما يتوقف عليه غرض المكلف، وأن تركه نقض للغرض لا أساس له. ليش لا أساس له؟ لأنه المولى لا يريد أن تقع منك الطاعة كيفما اتفق، يريد أن تقع الطاعة كيف؟ باختيارك. وصفة القول، هذه العبارة بتهمني الآن، لا دليل على وجوب اللطف وتحتمه على الله الحكيم أصلاً، وأن مجرد اختيار العبد، اختياريتك، يعني أنت عندك عقل وعندك قدرة وإدراك ومشاكل هذه الأمور وتمكنه من المكلف به، وعندك قدرة وعندك اختيار، يصحح تنجز التكليف واستحقاق العقاب. أزيد من ذلك ليش؟ شو بدي في أزيد من ذلك؟ واستحقاق العقاب فرض المخالفة من دون اشتراطي بمنح اللطف أصلا. يعني الله تعالى يعني كل ما تحتاجه موجود فيك، اختيار موجود، عقل موجود، القدرة موجودة، والعلم موجود، حينئذ أنت أطعت باختيارك وعصيت باختيارك. لماذا تقولون يجب على الله تعالى شيء زائد على هذا؟ تقولون بأنه عدم الاحتجاج، ما من قبل يجب شيء زائد على ذلك، لا يجب شيء زائد على ذلك. أنا أعطيتك كل ما هو واجب عليك، كل ما هو يجب علي، كل ما هو شو دخيل في شو والمعنى دخيل في غرضي أنك تقع منك الطاعة باختيارك. إن الله تعالى لم يرد أن يطاع بغلبة ولم يعصى بإكراه. الله ما بده الناس تطيعوا بغلبة، ما بده يغلبهم حتى يطيعوا. الله تعالى أعطاك الاختيار، أعطاك القدرة، وعلمك بالتكليف. إن أطعت باختيارك ولن تطعك فمن دون اختيارك. لماذا تقولون بأن هناك لابد أن يفعل الله تعالى شيئا زائدا؟ وأهمه السؤال مثل هلأ القوانين،
حتى
هذا العقل هو له علاقة بالاختيار، يعني مثلا العقل وكذا، والله تعالى هداه النجدين، يعني الله تعالى جعل في كل المقومات بتخليك ماذا؟ أن تكون عبدا مختارا. لماذا تقولون بأن الله تعالى ناقض؟ لا، الله تعالى إذا واحد اسمه عصى يستحق ماذا؟ العقوبة. بخل إشكال في شيء عندكم؟ إشكال قوي هذا؟
بس الكلام أنه في هذا الإشكال لا يعتقد أن النبوة لطف، ولا يعتقد واجب من باب العقل.
بغض النظر عن دليل وجوب النبوة، هذا ما لناش علاقة، هذا أنا بحث عن لطف. هلا بعدين ما هي كيف يستدلون على وجوب
إدراك الأحكام؟ شنو يدركها؟
ها؟
إدراك الأحكام يقول بأنه تدرك الأحكام بالعقل فعلا؟
لا، بتعليم من الشرع.
هذا شنو
لطف ولا من باب العقل؟ سوف إن شاء الله تعالى هناك أن من ينكر لطف لا سوف يأتي إن شاء الله تعالى هناك أن نتعرض أن من ينكر لطف هل له طريق آخر لإثبات النبوة أو لا؟ هل يمكن لشخص ينكر وجوب اللطف هل يمكن له إثبات النبوة أو يمكن إثبات النبوة؟ يمكن لنا إثبات النبوة عن طريق الفلسفي أو عن طريق شيء آخر أو لا؟ سوف يأتي بعض النكات هناك. بس هذا الإشكال المذكور في هذه المسألة على وجوب اللطف، أنه أنتم قلتم أن ترك اللطف يلزم منه الإغراء بالقبيح أو نقض الغرض، مع أنه لا يلزم لا الإغراء بالقبيح ولا نقض الغرض. إغراء بالقبيح، ما كيف أغرتك بالقبيح؟ ما أنا جعلت فيك كل مقومات ليش أنا أغرتك بالقبيح؟ أنت الذي اخترت القبيح. ثانيا، أنا قلت لك افعل القبيح، أنا قلت لك افعل الطاعة. ثانيا أنه وش كانت ثانيا قول ما؟ ثانيا تقول نقض الغرض، ليش نقض الغرض؟ أنا لا أريد أن تقع الطاعة كيفما اتفق، أريد أن تقع الطاعة بشو؟ باختيارك. ليش أنا أقول ناقض للغرض؟ أقول بهذا الاختيار أن تفعله.
ما نستطيع أن نقوي الاختيار بعد أنه أنت تترك أصلاً الحسن والقبح العقلية
كمان مثلاً أدري شوف المغني يعلق قوة عقلية وهالمسائل هذه. أنا بدي أقول بالنسبة لإشكالية إغراء بالقبيح، هذا الإشكال وارد، يعني هذه العبارة الواردة بعبارة الشيخ الطوسي وابن البراج أنه يلزم من ذلك الإغراء بالقبيح، لو ترك اللطف لازم الإغراء بالقبيح، الإشكال وارد، يرد هذا الإشكال. لكن بالنسبة لدليل نقض الغرض، طارة تنظر إلى منطق الغرض أن الله تعالى ما غرضه من التكليف. هل الله تعالى غرضه من التكليف فقط أن يطيع زيد وعمر، أو أن غرضه من التكليف أيضا بقاء التكليف وانتشار التكليف وتبليغ الأمم التكليف من أمة إلى أمة؟ ما هو الغرض من التكليف؟ هل التكليف فقط الغرض من الله تعالى هو أغراض شخصية أن يطيع زيد ويطيع عمر ويطيع بكر، أو هناك غرض أكبر من التكليف؟ هو غرض ماذا؟ تنظيم النوع وكذا، وحفظ التكليف إلى الأجيال اللاحقة أيضا. ها؟ مو إذا قلت أغراض التكليف فقط طاعة زيد وعمر، كمان إشكالك شو؟ نحن ماذا نسلم به إشكالك مهم جدا وقوي جدا، ولا يمكن لك أن لا يمكن لنا أن نقول لك شيئا. لكن غرض التكليف لو كان العبارة كتبت تبدأ أحسن ما عبر تعبير أخرى، لو كان مجرد طاعة زيد وعمر فما ذكر في الإشكال قويم، لكن الغرض أعظم من ذلك، أعني إقامة العدل في المجتمع وحفظ الدين للأجيال اللاحقة، وهو موقوف على بعثة الأنبياء ونصب الأوصياء، بل على تأييد العلماء. نحن نعتقد بهذا، أن تأييد العلماء من لطف الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في معتبر جميل بن دراج، تأمل معي الرواية بالله عليك، سمعت أبا عبد الله يقول بشر المخبتين بالجنة بريد بن معاوية العجلي، أبو بصير ليث بن البختر المرادي، محمد بن مسلم وزرارة، أربعة النجباء أمناء الله على حلاله وحرامهم، شو بعد؟ ولولا هؤلاء انقطعت أثار النبوة واندرست. هؤلاء من دون تأييد هؤلاء العلماء كيف بقيت الدين؟ الله تعالى غرضه من التكليف فقط طاعات شخصية، أو له أيضا غرض ماذا؟ حفظ هذا الدين، حفظ المجتمع، تطبيق الدين في المجتمع، حفظه للأجيال اللاحقة. كيف يحفظ الدين للأجيال اللاحقة إذا لم يكن هناك شو لطف بالمكلفين حتى يبقوا شو هناك علماء؟ صور أنت يعني مثلا، شو الفرق بينك وبين بعض المذاهب بلا ما نسمي الآن، التي هي فيها يبقى الناس عوام لا يدرون شيء من دينهم، حتى رأيت مسلما يقول لا أدري أين الكعبة. أنا شايف واحد يعني ما يدري وين الكعبة، لا ما يدري وين الكعبة، بأي منطقة في أي بلد؟ لماذا؟ مش لأنه ما عندهمش علماء، مو لأنه ما عندهم علماء. شو المائز بين شو قيمة العلماء؟ هل العلماء وظيفة العلماء هو إبقاء هذا الدين وحفظ هذا الدين ونشر هذا الدين والتوعية في هذا الدين؟ إذا نحن بضل حبل فوق العلماء أكثر من طاقتهم، روحوا شوفوا الجنة اللي أنتوا قاعدين فيها في مقابل الآخرين، نشركم للدين، نشر الشيعة للدين وتقويتهم للمذهب في مقابل الطوائف المذاهب الأخرى. بغض النظر على كل حال، ما نريد أن نقوله إن حفظ الدين غرض من التكليف. حفظ الدين، حفظ الشريعة، شو اسمه، إقامة العدل في المجتمع، إقامة المجتمع، إبقاء الناس على إيمانها وشكل ذلك، مش غرض الدين، مؤغراض أغراض، وتركها نقض للغرض. لذلك نحن نعتقد أن بعثة الأنبياء والأولياء والأولياء والأوصياء وتأييد العلماء هذا من اللطف، هذا من اللطف. وألا افترض أنه لم يؤيد الله تعالى زرارة وبريد ومحمد وفلان وفلان، وين بعد كان في الاسم يعني أي أثر نبوة مثل عبارات الإمام صلوات الله تعالى عليه؟ بعبارة واضحة، نظر المستشكل أن الحجة تامة على من وصله التكليف، وأن لم يكن هناك لطف، ونحن نقول له صح. نحن نقول كل إنسان لم يصله اللطف وشو الحجة تامة بحقه. إذا واحد وصلتك الحجة فأنت لك عقل من لك عقل، عندك اختيار ولا لا؟ لذلك نحن سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى في البحث غدا، أنه عندما يقول الماتن يقبح منه الله تعالى التعذيب مع من يهيدون الذنب، نحن لا نسلم، نقول لا يصح التعذيب. من ترك الفعل حتى لو كان متروك بحق اللطف وكان موصل التكليف يستحق ماذا؟ العذاب، يستحق التعذيب.
العبارة
بس نظر المستشكل الحجة التامة، تمامية الحجة على ما وصله التكليف وأن لم يكن هناك لطف، ما حق هذا؟ كل إنسان تمت عليه الحجة ولم يصل التكليف، وهذا أمر قابل للقبول، لكنه لا يصح إنكار اللطف، لأن الغرض من اللطف ليس مجرد أن يطيع زيد وعمر فقط، كمان غرضه ماذا؟ أوسع من ذلك، طاعة زيد وعمر وأكثر من المؤمنين وشكل ذلك لحفظ الدين، حفظ الشريعة أيضا، مغارض هذا؟ كيف تحفظ الشريعة؟ تحفظ بالكتب؟ هل يمكن لك أن تحفظ شريعة بالكتب؟ هل تحفظ شريعة في الكتب؟ أو تحفظ شريعة بصدور العلماء؟ ليش الكتب هذه التي وصلتك لو لم يكن لماذا علم الكلام هلا إذا تقرأ كتاب شو اسمه كتاب سيد المرضى تفهم إن شاء الله تفهم منه نصفه شو السبب ما السبب لأنه لم يتناقض بصدور العلماء ليش نحن نقع على أنا بدي أشرح أي مطلب من هذا الكتاب بدي أتعب قديش حتى أشرح وأنا شايف كيف تشرح هذه الكتب شو السبب الواحد يتعب هذا التعب كله حتى يطلع عبارة ما السبب في ذلك لأنه لم تحفظ صدور العلماء ليش الشيخ يدعي لي ذاك اليوم يقول لي بأنه في هناك من يقول بلا ما نقول عنك هناك من يقول بأنه ماذا بأن أصول الكافي ماذا شو قلت له مجمل أصول الكافي أنه صعب جدا ومجمل ومعقد وما أدري شو النكتة مش لأنه لم يتناقش في صدور العلماء كيف يحفظ الدين هل يمكن لك أن تحفظ الدين مش بصدور العلماء حفظ الدين بصدوري بتناقل العلم ما يقول حفظ العلم بالكتاب والكتب ليش شو المائز بين أفكار ما هلا مثلا فكر الشيوعي مثلا ما مات فكر الشيوعي التنظير الشيوعي هذا فكر هذا الفكر الشيوعي ما مات سؤال بجاوبني على السؤال ما مات
مات نعم
مات وشبع مات موجود في الكتب أو لا ليش مات موجود في الكتب لا ما والله أي نظام أي نظام مثلا روسيا عمدة الشيوعية
الديمقراطي الآن أيضاً
أديان كبيرة
مثلاً
مدينة
كبيرة
يشكل
عليك الآن في
الهندوسية
أكبر من المسلمين مليارات.
ليش عندهم دين هنيان ولا عندهم بس تقاليد؟ لو جرى تقاليد. وتتغير وهذه التقاليد تتغير من مكان إلى مكان آخر من وقت إلى وقت آخر. الدين ولا تقاليد؟
المسيحية باقي كم كنيسة في حول العالم كم كان عالم؟
أنت مش عايش بالمسيحية لعله بس وحياتك يعني أنا أعرف المسيحي ما يعرفش عن دينه.
بس في نقطة
أنهم علماء ما عندهم شيء عن دينهم بس على كل حال شو النقد وش بس بتبين لي النقد ما هو النقد إذا
قلت إذا قلت باكستان والعراق كم يعرفون عن دينهم أيضا كثير من الشعراء يعرفون عن دينهم وفيهم
بغض النظر بالقرى لا يعرفون يصلون فالنقد شو النقد علينا بهذه المسألة طرد أن هناك الفكر المسيحي باقي كما تقول مع أن الفكر المسيحي مش باقي لذلك بعضهم للآن بيختلفوا بعضهم للآن كثير من الاختلاف في في أقل حد بغض النظر إيش
بدأت الدينية أقول إسأل عوامي في
بين نخبهم بين علماء ابن بين نخبهم بين نخبهم يعني مثل أي فكر مثلا يبقى يتناقل لأنه عم يتناقل في الصدور عم يتناقل بالصدور بينهم بس ما لأنه شيء آخر
يعني قد يشكل
ما أقول
المشكلة قد يقول أن تدعي
أن
تشيع
تنقل
في صدور
علماء
إنك يقول المسيحية
والهندوسية أشو المشكلة شو المشكلة
لا هذا هو الإشكال
إيه خب إذا قلنا أنه شو المشكلة لا عفوا شو المشكلة بأنه إذا كان حفظ في صدور علمائنا المذهب وهن حفظ صدور علمائنا شو يكون إشكالية علينا
هذا ليس دليل على حفظية مذهبنا
ما أقول في حفظية مذهبنا لم أستدل بهالعبارة على أحقيق مذهبنا أنا ما أريد أن أستدل به أن أقول بأن حفظ الدين غرض أو مغرض للشارع
غرض
للشارع أنت تتكلم عن مذهب مضطهد ما تتكلم عن مسيحية كانت هي حاكمة أوروبا ما تتكلم عن هندوسية هي حاكمة الهند ما تتكلم عن بوذية حاكمة بلاد الصين أنت تتكلم
جورسية مش مضطهدة ما بقيت
بقيت
لا
بغض النظر وين بقيت وين بقيت وين بقيت 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 مثقفيهم ما يعرفوها طيب لك انا ادري ايش شو تعمل لي اسانتا ها ما كانت حاكمه في منطقه من المناطق ما كانوا حاكمين هنا في اليمن في عمان هالمناطق هذه يعني بغض النظر بقول نكتة ببين نكتة أريد أن أبين نكتة بس بغض النظر أنا ما لست في مقام الاستدلال على أنه مذهب الشيعة بقي فهم الأحق ما است في هذا المقام أنا كل ما أقول بأنه حفظ المذهب أليس غرضا أو مغرض هذا الغرض يحتاج إذا الله تعالى لم يفعل ما يحفظ هذا الغرض يكون ناقض لغرضه أو لا هذه النقطة هذا الكلام أنا ما أعرف إذا أخذتني على محل آخر ما أدري كيف أخذتني على ذاك المكان
على هذا الأشكال كيف يكون
أي واحد أفضل
كان يكمل الكلام
الشيء بس بيني شو الإشكال
أنتم قلتم أن حفظ الشريعة في صدور الشيعة يحتاج إلى لطف من الله سبحانه وتعالى
لا بغض
الدين
لا غرض الدين غرض أنا غاية أقول أنا كله غرض غرض
بل يتعلق به اللطف أقول إدراك العبد أو إدراك الإنسان بعقله بأن هذا الشيء مفيد يكفي بأن يحفظه للأجيال القادمة أقول كأنه شيء فطري، كأنه شيء غريزي، كأنه شيء عادي، لا يحتاج إلى
لو كان كما تقول صحيح، لو كان كما تقول صحيح، لماذا لم يحفظ دين النبي وهدمت سنة النبي وحرقت سنة النبي؟
عليكم ولكم،
علينا وليس لنا.
لأن ما حفظ،
لا نحن نقول حفظ بصدور الأئمة، نحن نقول لم يحفظ، نحن نقول حفظ عند الأئمة.
إذا الدين واقعي الآن لا يوجد أحكام واقعية، ما كانت توصل لها.
ليش أحكام واقعية ما توجد؟
ما كانت توصل لها، أحكام
ظاهرية. ليش أحكام؟ هذا كلام واحد أو مبتدأ بالأصول يتكلم، هذا الكلام مبتدأ بالأصول، ما هيك. لا نقول لا نقول أحكام ظاهرية، نقول هذه أحكام واقعية، غاية ما في الأمر أن الحجيتها ظاهرية، فرق من المطلبين. ما تخلطوش بالأبحاث، تخلطوش بالأبحاث العلمية. شو العلاقة على كل حال؟ نحن كلام على كل حال. أصل الدين يتعلق غرض بحفظه أو لا؟ يتعلق غرض بحفظه، اتفقنا؟ فإذا توقف في يوم من الأيام حفظه على ماذا؟ على أن تجعل العباد أقرب إلى الطاعة، الله يفعل لطف أو لا؟ بس هذا نريد أن نقوله. أما أنه متى يفعله، كيف يفعله الله تعالى، ما قلت أنا كيف، لكن غاية من أن نثبته ماذا؟ أن غرض حفظ دين النبي ألا يقتضي لطفا أن يحفظ هذا الدين؟ إذا, 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 إذا الناس اختاروا السوء، ألا يتدخل الله تعالى لكي يحفظه أو لا؟ صرت هكذا أن المكلفين كلهم اختاروا شو؟ أن يتركوا هذا الدين. هل يقتضي اللطف أن يتدخل الله تعالى لحفظ هذا الدين أو لا؟
بعد إقامة الحجة
وكل شيء، أقام الحجة و و و، فصرنا بين خيارين، بين ينمح الدين وبين أن الله تعالى يفعل اللطف. يفعل اللطف أو ما يفعلش اللطف؟
هو
جاوبني على السؤال. عم نتكلم عن شريعة الخاتمة، ما فيها بعد عذاب، ما عم نتكلم عن مطلق شريعة. يقتضي اللطف داخل أو لا يقتضي؟ هذا بدنا نقوله، بس ما أريد أكثر من ذلك. أنا ما أريد أكثر من هذا، أريد أن أقول
لحفظ
الشريعة، لحفظ الدين، لحفظ هذا الدين ينبغي أن يبقى، لا يمكن هذا الدين أن يزول. حفظ الشريعة غرض أو مغرض؟ غرض. حفظ التكليف غرض أو مغرض؟ غرض. فينبغي إذا كان هناك حفظ هذا الشريعة متوقف على بعض الألطاف المقربة، ينبغي أن تفعل لكي تحفظ هذا التكليف.
لا، تقول السؤال أنه تقول ضرورة تطبيق الدين في المجتمع تابع أيضا لدليل البوكس،
لا إقامة العدل في المجتمع. هذا عندما يكون كل شخص من الأشخاص مطيعا لله تعالى في أحكامه، تقيم العدل في المجتمع.
نعم، هذا مثل ما قال بعض العلماء أن ضرورة وجود حكومة عصر غيبة تابع لدليل البوص أيضا، أو ضرورة وجود مثلا ولي الفقيه أو كذا، ممكن يستدل عليه.
هذا لازم،
هذا لازم. هذا أقول يعني،
لا بس كان لازم. شو رأيك؟
لا أدري يعني، هذا كان
يعني ماذا تريد أن تقول؟ أن إقامة الحكومة الإسلامية بمعنى ولاية الفقيه الآن؟ شو خلينا نعبر التعبير. النظريات شيء والتطبيق شيء آخر. نطبق على هذه المسألة بالنظريات لا بأس. نظريات شيء والتطبيق شيء آخر. يعني أنا سابقا